هو كانوا طلبوا مني اني اتكلم على اسبوع الالام، فهم ركزوا في موضوع الالحان بتاعت اسبوع الالام، لكن انا حابب عشان ما نخدش في المنحة اللاهوتي لاسبوع الالام، لان هو صعب ان يؤخذ في محاضرة واحدة او كلمة واحدة، فحابب ان انا اقول لكم تطور او تاريخ تطور اسبوع الالام اللي هو وصل لنا النهاردة بالشكل اللي احنا شايفينه. بادئ زي بد، احنا هنبتدي من العنوان. احنا بنسميه اسبوع الالام مش كده؟ احنا ما عندناش حاجة اسمها اسبوع الالام، احنا عندنا حاجة اسمها الاسبوع المقدس وزمن الفصح. الاسبوع المقدس يبدأ من فترة الحفظ بتاعة الخروف اللي هي بتبتدي من يوم 12 نيسان لغاية يوم الجمعة 14 نيسان. يوم الجمعة 14 نيسان الساعة 12 الظهر يبتدي زمن الفصح، وزمن الفصح له تسميات كتيرة، أهمها حقبة 40 ساعة المقدسة. فين 40 ساعة دول؟ 40 ساعة دول اللي هم الفترة من الساعة 6 يوم الجمعة العظيمة لفجر القيامة. فاحنا ما عندناش حاجة اسمها عيد القيامة، احنا عندنا زمن الفصح، اليوم الثالوثي اللي هو الجمعة، الجزء اللي فاضل من الجمعة، والسبت كله والجزء اللي من يوم الحد، ده بيسموه زمن الفصح. أما أسبوع الفصح ذاته فهو الأسبوع الذي يبدأ من يوم حد القيامة إلى حد تومة، اللي هو الأسبوع الذي يلي عيد الفصح المسيحي. تمام؟ دي تقسيم المنطقة ديت. المنطقة ديت بتبتدي الأسبوع المقدس اللي هو أسبوع حفظ الخروف، 2 زمن الفصح اللي هو حقبة 40 ساعة، 3 أسبوع الفصح اللي هو أسبوع التعييد بعيد القيامة، لأن الكنيسة بتعيد عيد القيامة أو عيد الفصح لمدة أسبوع، ويساوي عند اليهود عيد الفطير، ويساوي عند اليهود عيد الفطير. فالفصح عندنا يساوي الفصح عندهم، وعيد الفطير يساوي أسبوع الفصح. طيب، الشكل الموجود النهاردة في الكنيسة الجامعة، هو مش في الكنيسة القبطية على فكرة، في الكنيسة الجامعة، هو ده الشكل اللي وصل لنا من الآباء الرسل والآباء الرسوليين وكده؟ لا، الحقيقة زي ما علمنا المهندس صفوت زمان في اعداد الخدمة، ان الطقوس موضوع مش جامد، قابل للتغيير بحسب ظروف المؤمنين. هذه المعلومة قالها لنا أستاذ صفوت من حوالي 28 سنة في إعداد الخدمة، ودي حقيقة، وده اللي هنشوفه دلوقتي لما نمسك التطور ماشي إزاي. احنا نعرف طبعا القصة الكتابية بتاعت السيد المسيح له المجد، لما دخل أورشليم يوم حد دخول المسيح أورشليم، وبعد كده خروجه من أورشليم، وبعد كده دخل يوم الاثنين تاني قلب موائد الصيارفة، وبعد كده خرج يوم الاثنين ولم يرجع أورشليم تاني. الكتاب يقول ما رجعش أورشليم تاني. ليه المسيح دخل في الفترة ديت أورشليم؟ لأن في الفترة ديت كان يباع الخروف بتاع الفصح، فنحن كلنا نعلم ان خروف الفصح او موائد الصيارفة، قسم موائد الصيارفة وبيع الحمام والخرفان والكلام اللي احنا عارفينه كلنا دول. تمام؟ المسيح دخل هذا اليوم كخروف وخرج مبتاعا للكهنة عن الشعب. احنا نعرف في الشريعة اليهودية ان كان الكهنة، رئيس الكهنة، بيبتاع خروفين، خروف عن نفسه وخروف عن ايه؟ عن الشعب كله. المسيح في اليوم ده او في السنة دي كان هو خروف هذه السنة. تمام؟ بعد كده عيدت الكنيسة لأسبوع الألام مش سنوية، كانت الدورة الكنسية أو الدورة بتاعت المؤمنين، دورة العبادة بتاعت المؤمنين كانت دورة أسبوعية، يقعدوا 5 أيام في الهيكل أو 6 أيام في الهيكل، واليوم السابع يجتمعوا معا لكسر الخبز وقراءة إيه؟ الأصفار، تمام؟ ويقولوا قصة المسيح. ده الشكل المبدئي جدا لتقديس الفصح. فكان تقديس الفصح في هذه الآونة تقديسا أسبوعيا، تقديس الفصح في هذه الآونة كان تقديسا أسبوعيا، كان كل حد من يوم الجمعة مساء لغاية الحد الفجر ده كان بيعيده لفصح المسيح. لكن العيد نفسه كانوا بيعيدوه كل 33 سنة. دي المرحلة الأولى اللي كانت الكنيسة عايشاها في حقبة المؤمنين التلاميذ الأوائل. جت بعديها مرحلة الآباء الرسوليين. مرحلة الآباء الرسوليين تبتدي من حوالي مثلا سنة 75 ميلادية وتنتهي حوالي 200 190 210 كده، يعني دي مرحلة الآباء الرسوليين. مرحلة الآباء الرسوليين اتسمت بسمتين. السمة الأولى أنها حولت الفصح الأسبوعي لتذكار، وصارت الكنيسة القبطية على هذا النسق لغاية النهاردة. فيوم الحد هو تذكار القيامة الأسبوعي، لكنه مش عيد القيامة. في فرق بين التذكار والعيد، في لاهوت التذكار غير لاهوت العيد، ده حاجة وده حاجة. تحديدا التذكار ما بيستدعيش كل قوى الحدث، لكن العيد يستدعي كل قوى الحدث. ده معنى الاثنين في الكنيسة يعني. وفي الفترة ديت التعييد لفصح المسيح سنويا بدل كل 34 سنة. وكان عندنا مدرستين، كان عندنا مدرستين في تعييد الفصح. المدرسة الأولى اللي هي مدرسة منطقة شرق آسيا اللي هي حاليا تركيا، اللي هم تلامذة يوحنا الإنجيلي، كانوا بيحبوا يعيدوا يوم 14 و16، يحبوا يعيدوا يوم 14 و16، واتسموا في الفترة دي بتسمية اسمها كوارتو ديسيمن. كوارتو ديسيمن يعني 14، تمام؟ لكن الكنيسة الغربية اللي هي بتاعت روما ومعها كنيسة اسكندرية كانوا بيحبوا يعيدوا الجمعة والحد. رغم اني في يوم الايام اتحولت او اعتبرت الكنيسة الجامعة الكوارتو ديسمين دول او الاربعة عشريين دول خرطقة، لكنهم كانوا تراثهم يحل مشكلة كبيرة قوي عاشتها الكنيسة فيما بعد، اللي هي مشكلة المسيح اتصلب يوم 14 نيسان ولا 15 نيسان. بمعنى اكل عشاء يوم الخميس اكل عشاء ولا اكل فصح، تمام؟ يعني رغم ان هم هرطقة او الكنيسة اعتبرتهم هرطقة في فترة من فترات، لكن تراثهم او خوارج عن الكنيسة الجامعة، يعني خوارج عن الكنيسة الجامعة، بلاش هرطقة دي التسمية اصعب، يعني خوارج عن الكنيسة الجامعة، لكن كان تقليدهم سبب في معرفتنا احنا في الأزمنة الأخيرة ان المسيح صلب في يوم الفصح يوم 14 وقام يوم 16. جت بعد كده بعد الفترة ديت جت فترة البابا ديمتريوس اللي هو البابا ديمتريوس الكرام، البابا ديمتريوس حب يحل مشكلة الانفصال في التعييد، الانفصال في التعييد. فقام قال ايه؟ طيب احنا نعمل قاعدة، والقاعدة دي حقيقة هي بتتسمى قاعدة البابا ديمتريوس القرام، بس هي حقيقة اللي وضع القاعدة دي واحد اسمه بطليموس الفرماوي، صاحب كتاب الماجستي بتاع الرياضيات، من علماء الرياضة، ووضع القاعدة دي بناء على حاجة اسمها دور ميتون. وميتون ده برضو كان عالم، وعمل دورة تجمع ما بين السنة الشمسية ومقابلتها بالسنة القمرية اللي احنا بنسميه حاليا حساب الأبوقتي أو حساب الفاضل. جه القديس ديمتريوس الكرام أخذ القاعدة بتاعت بطليموس الفرماوي ديت، وقال بصوا يا جماعة احنا هنعيد العيد بالطريقة الآتية. ازاي؟ الجمعة، وانا خلوا بالكم انا قلت الجمعة ما قلتش الحد، لانكم هتلاقوها في حتت كتيرة قوي الحد، لا انا قلت الجمعة. الجمعة التي تالي اول بدر كامل يقع بعد الاعتدال الربيعي. الجمعة التي تالي اول بدر يقع بعد الاعتدال الربيعي. ليه الكلام ده؟ ليه انا قلت الجمعة؟ وحضراتكم لما تيجوا تشوفوا حساب الأبوقتي وترتيب تعييد الفصح عندنا، هتلاقوا لو جه يوم 14 نيسان يوم جمعة ما نعيدش الجمعة دي والحد ده للفصح المسيحي، نستنى الجمعة ايه اللي بعدها. ليه؟ لان الفصح المسيحي مش عيد القيامة، الفصح المسيحي يبدأ من الجمعة الساعة 12 الظهر. فلو عيدنا الجمعة مع اخواتنا اليهود، لو عيدنا الجمعة مع اخواتنا اليهود، يبقى احنا دخلنا الفصح المسيحي مع الفصح الايه اليهودي، فبنستنى للجمعة اللي بعدها. الحاجة التانية اللي عملها القديس ديمتريوس واللي كلنا عارفينها، انه هو اشتغل، وخلوا بالكم انا قلت لا قلت نقل ولا قلت دمج، انا قلت اشتغل على الصوم الكبير، اشتغل على حقبة الصوم الكبير. طيب نقولها بسرعة كده عشان بس التسلسل يبقى واضح. الصوم الكبير احنا عندنا ثلاث اصوام اسمهم الاربعين المقدسة، عندنا في الكنيسة ثلاث اصوام اسمهم الاربعين المقدسة. الصوم الاول وهو صوم الاربعين المقدسة المطلقة، اللي هي تالي عيد الغطاس، اللي هي اربعين السيد اللي صامها السيد المسيح للمجد. الصوم الثاني اللي بتسمى الاربعين المقدسة لسه قايلينه دلوقتي، اللي هو حفظ الاربعين ساعة اليوم الثالوثي بتاع الفصح المسيحي اللي بيبدأ الجمعة وينتهي لحد الفجر. طب الاربعين الرابعة الثالثة دي ايه هي؟ الاربعين الثالثة دي لما حضراتكم تقروا تراث القديس كيرلس الأورشليمي تلاقوا اني هو الوحيد اللي ساب لنا على فكرة تراث كامل عن الحتة دي، هي كانت موجودة في الكنيسة الجامعة لكن هو اللي ساب تراث كامل عن الحتة دي. هتلاقوا اني كان في حاجة اسمها صوم الموعظين، صوم الموعظين. صوم الموعظين دون هو الذي كان يسبق الاسبوع المقدس الذي ينتهي بزمن الفصح اللي احنا بنسميه الايام. هقولها تاني، صوم الموعظين ده هو الذي كان يسبق اسبوع الفصح اللي احنا بنسميه عيد القيامة. فجه القديس ديمتريوس الكرام وقال ايه؟ احنا ناخد الأربعين المقدسة بتاعة المسيح والأربعين المقدسة بتاعة صوم الموعظين ونخليهم صوم واحد. فالموعظين يصوموا أربعينهم على نية الاستعداد للمعمودية، والمؤمنين يصوموا الأربعين بتاعتهم على نية السيد المسيح الحقيقة لأ، على نية تجديد العهود الإيمانية. أمال صوم المسيح حفظ في الكنيسة فين؟ حفظ في الكنيسة في حتة تانية خالص، اللي هي صوم الأب الكاهن بعد صيامته كاهنا. طيب نعرف الكلام ده ازاي؟ لما نمسك فلسفة الصوم الكبير اللي صامه السيد المسيح هنلاقيه حصل ايه؟ ايه قصتها عشان نفهمه؟ قصتها ان السيد المسيح راح اتعمد، والمعمودية دي كانت طقس بيمارس لإعلان كهنوت كهنة العهد القديم عند سن 30 سنة. فلما يكون أي واحد من سبط لا وهيبتدي يدخل خدمة الكهنوت في سن 30، كان من ضمن طقوس الإعلان دي أنه بيعمد. وعلشان كده احنا بنسمي العيد دون عيد الثيوفانيا أو الإبيفانيا، يعني ظهور الإلهي، لأن إعلان المسيح أو إعلان بدء خدمة المسيح. طب الكلام ده يتناسب مع صوم المؤمنين؟ لا، هم مش هيخدموا، مش هيقوموا بعمل كهنوتي. طيب يتناسب مع خدمة مع صوم الموعظين؟ لا، هم مش هيقوموا بعمل كهنوتي. إذن صوم الأربعين عندما دمج في أيام البابا ديمتريوس، دمج على أساس أن يصوم من هم يستعدون لنوال المعمودية، والتانيين يصوموه بنية تجديد العهود الإيمانية. طيب لما نرجع لآباء اللي بعد، اللي هم ما بين قديس ديمتريوس وقديس أثناسيوس، وأهمهم البابا ثاؤناس. سئل مرة البابا ثاؤناس، قالوا له هو ليه إحنا في ناس بتصوم الأربعين يوم أربعين يوم وفي ناس تاني بتصومها 55 يوم؟ وهنا قبل ما اقول اجابة السؤال عايز اقول ان الكنيسة كانت بتصوم 55 يوم دول من ايام البابا ايه؟ ديمتريوس الكرام وثواناس والناس دول، ملناش علاقة بأصباح هرقل زي ما الناس بتقول، تمام؟ لان هرقل عمل القصة بتاعته اللي هي راح قتل الفرس وصمت له الكنيسة الرومانية الرومية اللي هي اليونانية 7 ايام كل سنة قبل دي. القصة دي كانت بعد 40 سنة من اجابة السؤال ده اللي قاله البابا ثاؤناس. طيب البابا ثاؤناس لما تسأل السؤال ده قال لهم بصوا يا جماعة، في نيتين للصوم ده. النية الأولى أن يصام 40 السيد، ولأن الأسبوع في 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 التقليد المسيحي فيه يومين ما بيصاموش انقطاعي اللي هو السبت والحد، فاضطروا يزودوا عدد أيام من الخمسة التانيين اللي هم 2 3 4 5 جمعة عشان يكملوا 40 إيه يوم. فلما نيجي نمسك 55 يوم دول هنلاقيهم حوالي 7 أسابيع. لما نقول 7 × 2 = 14، 14 × 55 يبقى 40 يوم، ويوم الفصح بتاع ايه؟ الصوم، تمام؟ يبقى الكنيسة صامت 55 يوم عشان تسقط السبوت والأحد التي لا يجوز فيها الصوم انقطاعيا. تمام؟ وهنا كان تفسير 55 يوم. يبقى الناس دي بتصوم ايه؟ بتصوم على مثال السيد له كل المجد. قال لهم اللي بيصوموا 40 يوم دول بقى حاجة تانية. هم بيصوموا 40 يوم ما عدا الأحد. فلما نيجي نحسب الأيام اللي بيصوموها واقعيا هنلاقيها 36 يوم والنص يوم اللي هو من يوم الجمعة، من بدء يوم الجمعة الكبيرة لغاية الساعة الثانية، الساعة السادسة اللي هي الساعة 12 الظهرية اللي هي نص يوم. يبقى كده 36 يوم ونص. طب ال 36 يوم ونص دول ايه؟ دول عشور السنة بتاعت الإنسان، لأن السنة 365 يوم. فلما نصوم 36 يوم ونص يبقى الإنسان بيقدم عشور السنة. الإنسان بيقدم عشور السنة. واحد ممكن دلوقتي يكون متابعني كويس قوي يوم يقول لي طب بص بقى حضرتك دلوقتي قلت في الصوم الكبير هو 55 يوم ان احنا بنسقط السبت والأحد، جيت لما اتكلمت على 40 مقدسة اللي هي بتاعت الموعظين اسقطت الأحد بس. هقول له اه. ليه؟ لان الكنيسة كان عندها مشكلة صغيرة برضو منبعها التقليد الأرامي والتقليد الغربي. التقليد الأرامي اللي هو في أورشليم وراح سوريا وراح تركيا. التقليد الغربي اللي هو في الكنيسة اللاتينية وكنيسة اسكندرية. وكانت كنيسة اسكندرية في التوقيت ده بتميل للكنيسة اللاتينية حابة يعني، لأن احنا كنا كتير حابة نيجي الناحية دي وحابة نيجي الناحية دي. الكنيسة الأورشليمية اللي هو التقليد الأرامي كانت بتحب تقدس السبت، لان هم من خلفية ايه؟ من خلفية يهودية، فكان بتقدسه فطرا. كان بتقدسه ايه؟ فطرا. لكن الكنيسة اللاتينية والكنيسة الاسكندرية كانوا بيقدسوه صوما. وظل النسقين ماشيين مع بعض بدون اي مشكلة ولا اي تعارض ولا اي خلاف، وما كانش مسبب يعني ايه أزمة في الكنيسة. يعني كان كل واحد بيصوم بالطريقة اللي هو مرتاح لها. بعديها جت مرحلة الآباء المؤسسين. مرحلة الآباء المؤسسين اللي هي مرحلة المجامع اللي بتبدأ من أواخر عصر البابا بطرس الخاتم خاتم الشهداء، اللي هي ابتدت في مشكلة أريوس واستمرت وازدهرت جدا من بدء عصر البابا أثناسيوس انتهاءا بعصر البابا كيرلس العمود. طب الحقبة دي سماتها ايه؟ سماتها ان الكنيسة الجامعة، لان هم عملوا مجامع خلاص فقعدوا كلهم مع بعض، الكنيسة الجامعة اقرت نسق ثابت للصوم الكبير. النسق ده كان ايه؟ كان 42 يوم ينتهي بيومين اللي هم الفصح اللي هم الجمعة لغاية الحد، والاربعين يوم التانيين دول اللي هم ايه؟ العيد، ونسقط منه الاحد هم اربعة، يبقى 36 يوم ونص. يبقى الكنيسة هنا حددت ان نية الصوم في الاربعين المقدسة هي نية، اما الاستعداد للمعمودية او تجديد عهود المؤمنين. وكده اتجمد فكرة صوم السيد بالشكل اللي احنا نعرف، وظلت مرتبطة بعمل الكهنوت لان هم دول اللي بيصوموا على مثال السيد بعد ما بياخدوا السر. الكلام ده تلاقوه فين؟ حضراتكم لما اللي يرجع منكم لرسائل عيد الفصح بتاعت القديس أثناسيوس والقديس كيرلس هيلاقي حاجة غريبة جدا. عارفين هيلاقوا ايه؟ هيلاقي القديس وهو بيكتب الرسالة بيحدد التواريخ. بيحدد ايه؟ التواريخ. طب تحديد التواريخ ده يعمل لنا احنا ايه؟ من حساب هذه التواريخ وفروقاتها عرفنا ان الكنيسة بتعيد للصوم الكبير 40 يوم، وزمن الفصح يبتدي من الجمعة العظيمة وينتهي الحد. طيب الجمعة العظيمة الصبح كان في ايه؟ كانت هي جمعة ختام الصوم، كان في قداس. يعني بابا سوفيلوس تحديدا ذكر ان كان في قداس يوم الجمعة الكبيرة ينتهي بعدها يبتدوا خدمة الفصح. جاب بعد كده مرحلة دخول العرب مصر او دخول العرب المنطقة الشرق الادنى يعني، ودي كانت حقبة الله لا يعيدها يعني. حقبة دخول العرب الشرق الادنى ديت جمدت الحياة الكنسية. يعني ايه جمدتها؟ خلتها شغلتها ايه؟ اللي احنا عندنا نعمله. فاللي عنده 55 صمها 55، واللي عنده 40 صمها 40. وكان في الفترة دي في مجموعة من الأباء اسمهم الأباء المدونين، اللي هم ابن السباع وابن كبر وابن المكين وابن المأفع، اللي هم لموا كل تراث الكنيسة وولاد العسال بس بدون انتقاء وبدون دراسة. كان كل همهم ان هم اي شزرة توصل لهم يأيدوها، وبعد ما يدونوها يجي بعد كده اللي بعدنا ربنا يديهم نعمة ويدرسوا الحاجات دي. لكن كان كل همهم ان مفيش حاجة تقع منهم في التوقيت ده، لا في اللغة ولا في الطقوس ولا في اللاهوت. لدرجة ان احيانا لما نقرأ حاجاتهم نلاقي فيها حاجات يعني ايه مش قياسية على الكتاب المقدس. يعني ليه؟ لان هم ما كانش مشكلتهم ان هم ايه الصح وايه الغلط، كان مشكلتهم انه يجمعوا كل التراث المسيحي في البلاد ديت لا الا يختفي مع هجوم العرب واساليبهم في دحض الهويات. اساليبهم في دحض الهويات، يعني هم العرب لما كانوا يدخلوا اي مكان كانوا يلعبوا على الهوية، يحطموا الهوية بتاعت البلد خاص، ومن ضمن الهوية الدين واللغة. الدين لان هو الثقافة، واللغة لان هي المادة اللي بيكتب بها الثقافة. الحاجتين دول كانوا يلعبوا عليهم على طول. فدول جمعوا كل ما لديهم او ما وصل اليهم وكتبوه في موسوعات سموها موسوعة ابن كبر، مصباح الظلمة في إضاحة الخدمة، الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة بتاع ابن السباع، مجلدات علم اللاهوت بتاعة ابن المكين، مجموعة الصفوي بتاع ابن العساد، الحاجات دي كلها. المرحلة دي انتهت، أو من ضمن المرحلة دي جالنا واحد قوي جدا وذكي جدا، بطريركا على الكنيسة القبطية. الشخص ده كان اسمه البابا غبريال ابن توريك. الشخص ده كان من أذكى الناس، ويعني كان طفراوي في الشغل بتاعه، كان بيعمل طفرات في الشغل بتاعه. الراجل ده قال ايه؟ تقديس الاسبوع كان بقراءة كل الاصفار. تقديس اسبوع اللي هو الاسبوع المقدس دون كان بقراءة كل ايه الاصفار، وده له علاقة بحاجتين. اول حاجة التعليم، تاني حاجة صناعة الميرون. فصناعة الميرون كانت ضمن تراث الاسبوع السادس من الصوم الكبير، ولغاية النهاردة يقولك احنا بنعمل ميرون في الاسبوع السادس من الصوم الكبير. بس الميرون لما كان بيتعمل في الاسبوع السادس زمان مش هو الاسبوع السادس بتاع دلوقتي. الاسبوع السادس بتاع دلوقتي بعديه اسبوعين لسه اللي هم ايه يجي بعد الاسبوع المقدس. فالميرون كان بيتعامل في الاسبوع المقدس يعني كان السادس او الثامن، واللي فطن الموضوع ده البابا كرولوس السادس في عمله، المرة اللي عمل فيها الميرون عمله في اسبوع الالام مش في الاسبوع السادس من الصوم الكبير. هو كان الاسبوع السادس اسما لكنه كان الاسبوع المقدس اللي هو بينتهي بالمعمودية. هو ليه الميرون بيتعمل في الأسبوع السادس ده؟ عشان في آخر الأسبوع السادس ده الإخوة الموعوظين بيعملوا إيه؟ بيتقدموا يوم سبت الفرح لنوال سر المعمودية والميرون. فكانوا يعدوا كل سنة، مش كل ما يحبوا، كل سنة في الفترة دي. واللي ماشي على التقليد لغاية النهاردة كنيسة الأرمن الأرثوذكس تعمل الميرون كل سنة في هذا الأسبوع. تمام؟ طيب جه البابا غبريل ابن طريق قال لك لا، الكلام ده مش هينفع، لأن العرب مش سايبين الناس يروحوا الكنيسة يصلوا، فلازم نعمل بصخة. يعني ايه نعمل بصخة؟ يعني نعمل كتاب يخدم أيام البصخة اللي احنا بنسميه قطمارس البصخة أو دلال البصخة اللي موجود في يد حضراتكم. طيب الراجل دون عشان يعمل الكلام ده عمل ايه؟ احنا بنقول ان هو درس الكتاب المقدس وطلع منه ما ينبغي ان يكون تكوين لهذا الكتاب. لا الحقيقة عشان نبقى احنا دلوقتي في عصر علم، فلازم نقول كل حاجة بصراحة، نكون بتوع علم نقول كل حاجة بصراحة. هو الحقيقة أخذ بصخة الروم الأرثوذكس ودرسها دراسة كويسة، ولأنها ممكن تطبقها في الكنيسة المصرية مع تعديل بسيط. إيه هو التعديل يا بابا غبريال؟ قال لك إحنا هنعمل الآتي: الكنيسة الروم وكنيسة اللاتين وكنيسة السوريان والكنائس ديت بيصلوا خدمة الصبح وخدمة الليل بصلاة واحدة وبصلاة واحدة. تمام؟ قلنا له تمام. قال لا، احنا بقى هنصليها على نسق الإجبية. ازاي يا بابا غبريال؟ قال لك هنصلي خدمة الصبح هنقدسها بخمس صلوات، وخدمة الليل هنقدسها بايه؟ بخمس صلوات اللي هي موجودة لغاية النهاردة. طب انت قلت دلوقتي انه على نسق الإجبية، الإجبية سبع صلوات. لا الإجبية مش سبع صلوات، الإجبية عشر صلوات. الإجبية عشر صلوات: باكر، الغروب، باكر، الثالثة، السادسة، التاسعة، الغروب، النوم، الستار، الخدمة الأولى، الخدمة الثانية، الخدمة الثالثة. تمام؟ احنا بنصلي عشر صلوات مش سبع صلوات. واحد يقول لك الستار بتاعة الرهبان، طقس المسبح طقس أعلى من طقس الرهبان، فبيتقال عليه العشر صلوات، ما بيتقالش عليه التسع صلوات بس. عشان كده ممكن حضراتكم تفتحوا أي دلال موجود في الكنيسة يقول لك ويصلون الغروب والنوم والستار. يوم يجي واحد يقول لك ستار ليه؟ احنا في كنيسة رعاوية في الإبرشيات، ما احناش في الدير. لا، طقس المسبح هو اعلى طقس تقديس، اعلى من يقدس ويقدس هو المسبح، فبياخد كل كمال الموضوع. جه البابا غبريال عمل هذا النسق اللي هو خمسة الصبح وخمسة بالليل، واستمر هذا النسق الى يومنا هذا. وهنا تأتي السؤال، يأتي السؤال: طب بصخة البابا غبريال ابن توريك شكلها ايه وفين وايه موضوعها؟ اقول لكم حاجة: بصخة البابا غبريال ابن توريك اتعملت سنة 1100 وحاجة، والمخطوطة التالية ليها موجودة في دير ابو مقار، اللي هي تاني واحدة اتخذت منها، موجودة في دير ابو مار. طيب وظل الناس يكتبون هذه المخطوطات ويصلون بها في مصر كلها لحد دخول الحملة الفرنسية. يعني حضراتكم لو رحتوا كنائس الأرياف هتلاقوا في كل كنيسة كده، رغم انها غلبانة وطيبة وفي حالها، لكن هتلاقوا الكنيسة موجود فيها أوضة بيقولك دي أوضة المخطوطات. قط المخطوط دي فيها ايه؟ فيها كل الدلالات والقطمارسات و المكتوبة اللي جات لنا من القرون الاربعتاشر والخمستاشر والتلاتاشر والاتناشر. طبعا ما تبقى، لان الاكثرية اخدوهم بره. هقول لكم دلوقتي مين اللي اخد الكمية الاكبر. في الحملة الفرنسية ابتدت الارساليات الكاثوليكية في مصر. طيب وبدأ ايه؟ بدأ تأسيس الكنيسة الكاثوليكية، وتأسيس الكنيسة الكاثوليكية اتأسست بشخص عالم قوي جدا وفاضل جدا، يعني مع انه كاثوليكي لكن انا اعتبره عالم فاضل جدا، وعمل نقلة في الكتابات الكنسية، اسمه رفائيل الطوخي. رفائيل الطوخي، وعائلة الطوخي دي لغاية النهاردة من اكبر عائلات الكاثوليكية في مصر لغاية النهاردة. رفائيل الطوخي ده عمل ايه؟ لقى المنطقة اللي هي مصر والمناطق ديت مستحيل هنعمل فيها تنمية لاهوتية ولا تعليمية ولا تقصية، فانتمى للكنيسة الكاثوليكية وراح اخد كل المخطوطات اللي ممكن ياخدها التي تخص الطقوس، وعمل بيها مدرسة في الفاتيكان اسمها مدرسة الدراسات الشرقية. وكان من نتاج مدرسة الدراسات الشرقية ديت أن طبع رفائيل الطوخي مجموعة من الكتب الطقسية، وكانوا يسموها طبعة رومية. طبعة ايه؟ رومية. طيب بعدها على طول جه في مصر واحد راجل فاز جدا برضه من اللي عملوا نقلات خطيرة في الكنيسة او في المجتمع المصري، اسمه البابا كيرلس الرابع. بابا كيرلس الرابع ده بيقولوا ان التنمية المصرية عملها محمد علي. لا، حقيقة مش محمد علي اللي عملها، محمد علي عمل التنمية بغرض خلق قيادات وبقية الشعب يبقى شغال معاهم، شغلت عندهم يعني ضابط وعليه وراه عساكر، طبيب وراه حبة التمرجية. لكن البابا كيرلس الرابع عمل حاجة خطيرة جدا، عمل حاجتين. الحاجة الأولى تعليم البنات، هو أول من علم البنات في مصر وليس قاسم أمين كما قيل، وكان البنات المسيحيات أو الشعب المسيحي أسبق تنمويا واجتماعيا وعلميا من غير المسيحيين بسبب البابا كيرلس الرابع. تاني حاجة عمل مدارس الصنايع اللي سموها مدارس الأقباط الكبرى، وموجودة لغاية دلوقتي حاجات منها، ومنها الأرض الموجودة في الأزبكية، أرض مدرسة الأقباط الكبرى اللي هي جنب البطرخانة. تمام. هذا الرجل قال لك أنا مش هشتغل على الطقوس على طول، مش هشتغل على الدين على طول، أنا عايز أوضب الشعب تعليميا وثقافيا الأول. ودي كانت المرحلة اللي عملها، وجاب مطبعة وطبع كتب، وقصة كبيرة يحكيها لنا أي حد يكون متخصص تاريخ قوي. بعدها على طول جه البابا كيرلس الخامس. البابا كيرلس الخامس أكتر بابا بطريرك قاعد على الكرسي السكندري، قاعد 54 سنة و 18 و 12 يوم، أكبر فترة قعدها بطرك على الكرسي السكندري. وكان اسمه الراهب يوحنا الناسخ. الراجل دون قال ايه؟ قال انا مش هينفع ان رفائيل الطوخي يطلع كتب الاقباط ويطبعها واحنا قاعدين كده بنتفرج، يعني مش هينفع. قام جاب مجموعة علماء من دير البراموس ودير ابو معار ودير المحر، اهمهم شخصيتين اسمهم ابونا فيلوسيوس المقاري وابونا برنابة الباقوري البراموسي، ومعاهم اقلاديوس لبيب، وطبعا ابونا عبد المسيح البراموسي ده الكبير بتاعهم يعني، بس ما اشتغلش في الحته دي، اشتغل في الدير لوحده لكن ما اشتغلش في من ضمن المجموعه دي. اشتغلوا المجموعه دي على ايه؟ ان هم مسحوا مصر كلها، ولما مسحوا مصر كلها طلعوا كتب تتصف او تتسم بانها الموجود فيها موجود في كل المخطوط اللي في مصر، فما انتقوش. يعني ايه؟ الحاجة اللي اتوجدت في 99 مخطوطة ما اتوجدتش في 100 ما كتبوهاش. ودي تسمت بسخة البابا كيرلس الخامس، واستخدمت في الكنيسة المصرية من سنة 1875-76 لغاية النهاردة. بعديها على طول جه واحد اسمه البابا الانبا اثناسيوس مطران كرسي بني سويف. مع واحد اسمه العلامة يسع المسيح، حبوا يدرسوا البصخة الصعيدي. حبوا يدرسوا ايه؟ البصخة الصعيدي. فقاموا لفوا في الأرياف كلها ولموا الحاجات اللي دونها البابا كرولوس الخامس أو رجالته مع حاجات تانية مش متدونة، وعملوا بصخة اسمها بصخة الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف أو بصخة بني سويف. ودي بقى بتعمل لنا مشكلة صغيرة خالص. إيه هي؟ الدلالات اللي طبعوها الأفراد والشعب أخذوها لأجل الكسرة، كسرة القراءات يعني، أخذوها من بصخة بني سويف. فيجي مثلا أستاذ فلان وهو بيوزع القراءات في أسبوع الأذان يوزع القراءات بحسب بصخة البابا كرولوس الخامس اللي هي مستخدمة على المنجلية، يوم يطلع له واحد من الشمامسة اخواته يقول له الحق ده انا لسه فين بقى ما تقريتش الحق ده فيه نبويتين ما تقروش. لا، هي المشكلة يا اخوة ان الكنيسة كمجمع مقدس معتمدة بصخة البابا كرولوس الخامس، وهي التي توضع على المنجلية وهي التي يقرأ منها. اما بصخة الأنبا أثناسيوس كانت بصخة دراسية أكثر منها بصخة للممارسة الكنسية. تمام؟ أكمل بس، أكمل الحتة دي. فاللي حصل، وعلشان كده البابا شنودة الثالث الله ينحي نفسه لما جه يطبع كتاب البصخة ثاني اللي هو الكتاب المشكل اللي مراجعه الأستاذ ميلاد غرباوي بتاع جمعية الكتاب المقدس، هتلاقوا انه طبع بصخة البابا كرولوس الخامس مش بصخة الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف، لان هي المعتمدة كنسية. وعليه لما حد منكم يلاقي ان القراءات اللي قدامه في الكتاب الثلاثة ولا أربعة منها ما تقرتش في الكنيسة ما يخافش يعني، لا هو احنا شغالين على البصخة المعتمدة من المجمع المقدس، وظلت هذه البصخة معمول بها إلى اليوم. دي كانت لمحة تاريخية بسيطة خالص عن تطور أسبوع البصخة. هم قالوا لي أنت معك للساعة 3، فأنا عشان كان ليكم طلب أن احنا نتكلم عن الألحان حابب أقول كلمتين صغيرين لمحة كده على كل لحن. اللحن الأولاني اللي بيقابلنا في الكنيسة هو لحن زفيتي أناستاسيس. لحن زفيتي أناستاسيس مكانه الأساسي في الكنيسة هو الساعة 9 من يوم الجمعة العظيمة. ليه بيتقال في الساعة 9؟ هو معناه من أجل قيامة الراقدين، لأن السيد المسيح في الساعة 9 لما أسلم الروح عمل إيه؟ نزل حول الموتى إلى رقدين وأقامهم وادخلهم الملكوت معاه، عشان كده بنقوله في الساعة 9. لحن فايقة في إنف وطيشوري وتيشوري وهم الثلاثة بيتقالوا في حتة واحد. الألحان دي ما هيش ألحان تخص الأسبوع الألام زي ما بنسميه أو تخص الفصح، لا، الألحان دي مردات براكسيس بتستخدم طول السنة ومردات بولس بتستخدم طول السنة وبلحنها وما اسمهاش اللحن الحزاني، اسمها اللحن الكبير. احنا عندنا هنا بنقول لحن أجيوس الحزاني، لحن طيشوري الحزيني، لا هو طيشوري الكبير وتيشوري الكبير. وما عندناش حاجة اسمها حزاني في الكنيسة، لأن الست العذراء قالت أما العالم فأفرح لقبوله الخلاص، أما أحشاء فتتابع عن الرسول. إذن احنا ما بنحزنش. تقليدين دخلوا الكنيسة المصرية من الكنيسة اللاتينية في القرن الـ14، اللبس الأسود في أسبوع الألم أو أسبوع المقدس. تاني حاجة إن احنا سمينا المناسبات الحزيني، لا هي اسمها المناسبات الفصحية وليس الحزيني. وليه فصحية؟ عشان هي المناسبة بتاعت عبور السيد وبناخدها نصلي بيها الجنازات والأطراح، لأن الجنازات والأطراح ما هيش مناسبات حزيني، لا هي مناسبة عبور المؤمن من الحالة المادية للحالة الروحية. احنا ما عندناش حاجة اسمها حزيني خالص، ما عندناش حزينة في الكنيسة. وشيرة الراقدين الكبيرة اللي حضراتكم لو حضراتكم سمعتوها لحنها كلها متاخد من القداس الغريغوري اللي هو القداس المفترض المسمى فريحي والذي يستخدم في الأعياد السيدية. فمنين تبقى شيرة الراقدين ومنين بنقول انها حزينة ومنين ان لحنها فريحي؟ فاحنا ما عندناش حاجة اسمها حزينة. الحاجة الثالثة التسمية، تسمية الأسبوع الألام دي جاية لنا برضو من الغرب، ما هيش تسمية دقيقة من تراثنا الشرقي. أحلى حاجة أو أهم حاجة في لحن فيقطة في أنف هو معناه بيقول، عشان نطبق على المعنى يعني، معناه بيقول إيه؟ هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا فتنسمه. فتنسمه أبوه الصالح وقت مساعة جلجسة. تنسمه ديت ليها علاقة بالبخور اللي أبونا بيعمله في التوقيت ده في الكنيسة. فالبخور ما لهوش دعوة بالقراءات خالص، يقولك ده بخور البولس. لا، مش بخور البولس، ده البخور اللي هو بتاع صعود ذبيحة المسيح كرائحة بخور مقبولة لدى الآب. والكنيسة أخذت هذا الموقف واستخدمته في القداس في أثناء القراءات وليس مرتبطا بالقراءات، في أثناء القراءات استخدمته في حاجة اسمها الاعتراف على المجمرة. يعني إيه؟ يعني أبونا هو مشي في الكنيسة بالمجمرة كده بيبخر، الناس بتقول إيه خطاياها اللي هي ما بين اخر اعتراف وما بين اليوم اللي بيحضر فيه القداس. والاعتراف على المجمرة دون على مثال اللص اليمين، لان اللص اليمين لما اعترف اعترف على السيد المسيح وهو في حالة سكيب وبذل وتحوله لبخور ذا رائحة، ذي رائحة مقبولة لدى الآب. نفس النسق بالظبط. عشان كده احنا شفنا الانبا غرغوريوس زمان كان لما يحط البخور في الشوريه ما كانش يحطه بمعلقه خاصه، كان يحطه بنفس المعلقه اللي هي المستير اللي بناخد بيه الدم، لان الذبيحتين واحد، ذبيحه البخور وذبيحه الافخارستيا وذبيحه الكلمه، ذبيحه الكلمه اللي هي الانجيل، التلاته واحد، هم كلمة الله المتجسد، هم كلمة الله المتجسد مقروءة ومقبولة كرائحة بخور لدى الآب ومتحدين بها اتحاد وجودي ومادي في الإفخارستية، عشان فيها شق مادي اللي هو الخبز والخمر يعني. تمام. لحن بيكسرونوس بيسموه اللحن الشامي. ليه بيسموه اللحن الشامي؟ لأنه هو من تراث كنيسة أورشليم. وهذا اللحن ما هوش لحن حزين زي ما الناس متخيل، ده لحن فريحي جدا وكان بيستقبله بالملوك. تمام. احنا اخدناه من التراث الأورشليمي واسمه اللحن الشامي، وبنقوله عرشك يا الله إلى ظهر الظهور صولجان الاستقامة صولجان ملكك. ليه؟ لأن الحقيقة السيد المسيح عندما اختطفوه وكانوا مزمعين أن يعملوه ملكا هرب منهم، لأن كان له طريقا آخر للملك هو طريق الألم، طريق الألم. عشان كده احنا بنقول رغم أن الترجمات مش موجود فيها ملك على خشبة، إلا أننا احنا نقول إيه؟ ملكة على خشبة، ملكة على خشبة. فهو ملكة بالألم، مش بالزعامة يعني، لا بالألم. أهم لحن في الجمعة العظيمة أو في فترة الفصح كلها هو لحن أمونو جنيس، هو لحن أمونو جنيس. هذا اللحن هو قدس أقداس الفصح المسيحي، وهو إن كان قانون الإيمان الذي نردده اللي هو النيقي الذي نردده في القداس فبحق لحن أمونا جنيس هو قانون إيمان يوم الجمعة العظيمة. ويقال في الساعة السادسة تحديدا. ليه؟ لأن في الساعة السادسة هي الساعة التي ترك فيها التلاميذ وتابعي المخلص كلهم وشكوا فيه ومشيوا. في الساعة دي الكنيسة بتعلن أنك أنت أيها المصلوب هو ابن الله الكلمة. أنت أيها المصلوب أنت بالحقيقة ابن الله الكلمة. ومعناه بإيجاز سريع، أيها الابن الوحيد الجنس، كلمة الله الأزلي والغير المائت المتجسد من القديسة والدة الإله الدامة البتولية مريم بغير تحول. احنا بنقولها بغير استحالة، الناس اللي فاهمة لاهوت حبة بتقولها بغير تحول عشان الناس ما تفتكرش ان بغير استحالة يعني بمعنى مستحيل، لا، بمعنى بغير تحول، change مش impossible، change بغير تحول، وده رد على هرطقة كانت موجودة. بغير تحول المتجسد المصلوب هو المسيح الله، بالموت داس الموت أحد الثالوث القدوس الكل المجد مع الآب والروح القدس خلصنا. كل كلمة من هذا اللحن أو من هذا القانون، أنا بحبش أقول كلمة لحن، إحنا ما عندناش ألحان، من هذا القانون هي ردا، هي ردا على معتقد خارج عن الكنيسة، هرطقة يعني. ولو خدنا، لو حبينا نقول الكلام تحليل لاهوتي اللحن ومناجنيس ناخد لنا فيه وقت كبير، فعشان كده يعني ايه مش عايزين نخوض فيه، لكن ياخد وقت كبير قوي، لان هو رد على اربع خمس هرطقات اللي كانوا في التوقيت ده الكبار، اللي هي الاريوسية والنسطورية والأطخية والنيقولية والكل والإبولانية، كل الهرطقات رد عليها اللحن ده. اللحن ده بيقول انه كتبه واحد اسمه جوستينيانوس امبراطور المملكة الرومانية الشرقية. الشرقيين المصريين يعني متمسكين ان اللي كتبه البابا أثناسيوس الرسولي، احنا ما يفرقش معنا مين اللي كتبه، يفرق معنا الفحوى اللاهوتي بتاعه قوي جدا، سيان كتبه البابا أثناسيوس او كتبه جوستينيان. عموما لو جوستينيان اللي كتبه هو اخده من روح أثناسيوس وأوريجينوس، اخذوا من روح أثناسيوس وأوريجينوس وكيرولوس بالترتيب، من أوريجينوس وأثناسيوس وكيرولوس بالترتيب. لكن الجزء الثاني من لحن مونوجينيس هو منسوب متعارف ومتفق انه منسوب للبابا أثناسيوس الرسولي، اللي هو قدوس الله يا من اظهر بالضعف ما هو اعظم، قدوس الله يا من صار إنسان بغير تحول ما هو الله، قدوس القوي يا من أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة، قدوس الغير مات يا من صار إنسان واحتمل الموت موت الصليب وهو أزل غير مات، أيها الثالوث القدوس الحامل. تمام، التلات مقاطع دول كتبهم البابا أثناسيوس ليه؟ لأن في زمن ما إحنا لما نقول أجيوس اللي بنقولها في القداس، لو تاخدوا بالكم أجيوس اللي بنقولها في القداس بنقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الغير مات يا من ولد عن بولد العذراء ارحمنا، يا من صلب عنا ارحمنا، يا من قام لما صعد السماوات ارحمنا. فجم الشرقيين الايسترن اللي هم اليونانيين واللاتين قالوا لنا انتم بتعذبوا اللاهوت، فسمونا باسم اسخيتو باسخيتيزم، يعني معذبي اللاهوت، اسخيتو باسخيتيزم. فرد عليهم اباء الكنيسه عندنا اللي منهم أثناسيوس قالوا احنا ما بنعذبش اللاهوت، قالوا طب انت ازاي بتقول قدوس الله قوي الغير المائت يا من ولد؟ قال لهم اصل احنا بنقول الثلاث تقديسات دي مش لله الثالوث اللي في المجد، احنا بنقولها للابن الوحيد الجنس. قالوا له ازاي؟ قال لهم قدوس الله يا من صار انسان، قدوس القوي يا من اظهر بالضعف، قدوس الغير المائت يا من قابل الموت واحتمل الصلب تمام. فشرح لهم في الثلاث ارباع دول احنا بنقول الثلاث تقديسات دي للابن ومش في المجد، للابن في حالة اخلاؤه لذاته، الولادة والموت والقيامة، اجتيازه المراحل المادية الثلاثة، المراحل التي لا يجوزها الا الجسد المادي، الولادة والموت والقيامة. تمام، اللاهوت ما بيموتش، اللاهوت يقيم ما بيموتش. تمام، بعدها بنقول أجيوس الأصلية. الكنيسة اليونانية بتقول هذه الألحان في كل قداس قبل الإنجيل. وكده أنا أكون خلصت كلام عن الألحان. وممكن نقول لمحة بسيطة على طقس أسبوع الآلام. اللمحة دي التجنيز، مشكلة بتقابل العاملين في الكنيسة اللي هم الكهنة والشمامسة، يعني التجنيس حد الزعف مشكلة بتقابله، صح؟ واحد يقول لك ده فريحي، والتاني يقول لك ده حزيني، والتالت يقول لك ده سنوي، وبعد كده يقول له اصلا جوسا نقول له بطريقه فنيه، والتالت يقول له طب ناخد بقى قصه التجنيس دي بهدوء كده عشان نعرف ايه قصتها ونعرف هو فريحي ولا زي ما بيقال حزيني لو جازت التسميه. يعني اللي يقرا منكم الجوهره النفيسه بتاعه ابن السباع يعرف ان التجنيز ما كانش بيتعمل بعد قداس حد الزعف، كان بيتعمل بعد الساعة التاسعة من يوم حد الزعف، يعني العشاء، العشية، العشاء. لازم نكون عدنا الامساء، امسى اليوم، امسى. علشان كده الكنيسة رتبته باللحن الفصحي اللي بنسميه الحزيني، تمام؟ طيب جم في فترة من فترات لقيوا الناس بتروح يوم حد الزعف ما تقدرش تيجي بالليل ايه تحضر التجنيز، قال لك يبقى لازم ننقل للتجنيز الصبح. فالذي نقله لم يكلف خاطره بأن يعمل له نسق طقسي يتناسب مع ان عيد دخول المسيح الهيكل اورشليم، ده عيد سيدي ايه كبير. فانا هسألكم سؤال بسيط خاص، لو اخ مؤمن انتقل وهنصلي عليه يوم عيد القيامه، يوم حد الصبح، يوم عيد القيامه او يوم عيد الميلاد، هنصلي عليه ايه؟ بالتسميه الدرجه بتاعتنا فريحي، مش كده؟ طيب لما نعرف ان حد الزعف نفس رتبه حد العيد وعيد الميلاد وعيد العنصره والعيد السيدات، يبقى مفترض لو حصل فيه تجنيز اخ مؤمن هنصلي عليه بايه؟ بالفرح. التجنيز العام هو نفس التجنيز بالظبط، يبقى هنصلي ايه؟ سنوي؟ لا. حزيني؟ لا، هنصلي فريحي، لان انا بصلي في مجال عيد سيدي كبير هو دخول المسيح الهيكل. والموضوع مش صعب قوي، يعني الموضوع بسيط خالص، يعني اي حد عارف ترتيبات الطقوس الموضوع منطقي. يعني تاني حاجة، الساعة الحادية من يوم الخميس الكبير، الحادية عشر من يوم الخميس الكبير، وبرضو عندنا فيها نفس المشكلة. يقول لك هنصلي الحادي عشر، الحادي عشر حزيني، يبقى المفروض ما تتصلاش مع المناولة لان ما ينفعش المسيح على المذبح واحنا نصلي الحادي عشر. مش دي القصة على فكرة، القصة الاساسية اني حضراتكم لو قريتوا الدلال هيقول لك وينهي التناول والتوزيع قبيل الغروب. طيب قبيل الغروب يعني ايه؟ يعني قبل الساعة الحادية عشر. كنسيا لو انا صليت الساعة الحادية عشر يبقى انا قلت ان انا دخلت في ايه؟ في الغروب، حتى لو كنت بصليها ايه؟ الصبح يعني. مادام صليت الحادية عشر يبقى انا عدتها كنسيا. طيب هل يجوز ان انا اكسر الطقس ان انا اعمل المناولة اثناء الحادية عشر وعندي تنبيه صريح أن أنهي التناول قبيل الغروب، ولو كان عدد الشعب كتير يضطر يأجله بعد الغروب، يعني يدخل في الثانية عشر، لكن ساعة الغروب ما نصليش فيها، ما نعملش فيها تناول. ليه؟ لأن الساعة دي كانوا يأكلوا فيها إيه؟ الفصح اليهودي، عشان ما يكونش لنا شركة مع اليهود، تمام؟ يبقى إذن الحادي عشر لازم تصلى مش الساعة خمسة، لازم تصلى بعد ما انهي المناولة، ولو مش هقدر يبقى اصليها وام كمل مناولة بعد ما خلص مجال الحادي عشر، يعني الساعة ستة وثلث المغرب ابتدي اكمل مناولة. اللي هي العشاء. العشاء عند اخواتنا المسلمين، صلاة العشاء عند اخواتنا المسلمين هي نفس التوقيتات بتاعت اليهود بالظبط، واخدين بالكم؟ الميرون احنا قلنا ان الميرون بيتعمل في الاسبوع السادس. قلنا المسيح اتصلب 14 مش 15 بناء على التراث بتاع الاربعة عشريين، وفي كذا حاجة تثبت الموضوع دون، منها الكلام الصريح اللي قاله القديس يوحنا اللاهوتي في انجيل يوحنا. لكن الاناجيل الازائية اللي هي بتاعت متى ومرقس ولوقا قالوا ان هو النص اللي قالوه يوحي 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 ان المسيح اكل العشاء في يوم عيد الفصح. ليه؟ لان كلمة بروتو، كلمة بروتو بتترجم ترجمتين. الترجمة الاولى الاول، الترجمة الثانية الاسبق. تمام؟ الاول او الاسبق. اخواتنا اللاتين كانوا عايزين يصلوا على فطير، يقدسوا على فطير مش على خبز. قاموا عملوا ايه؟ اخذوا الترجمة بمعنى الاول. اخذوا الترجمة بمعنى ايه؟ الاول. فلما جم عدوا لقيوا يوم عيد الفصح هو يوم الخميس مش ايه؟ مش الجمعة. لكن الطريقة الصح في التفسير او في الاستنتاج انك تجيب القرائن. كان المفروض ياخدوا الترجمتين اللي هي الاول والاسبق ويضعوها قياسا على يوحنا اللاهوتي اللي قالها صراحة، قال وقبل الفصح بستة ايام راح بيت عنيا وقعد. لما نشوف يوم السبت ده قبل الفصح بستة ايام يبقى الجمعة هي عيد الفصح. اكتفي بهذا واشكركم على تعبكم وانصاتكم، واطلب منكم صلوات كتيرة عشان ربنا يكمل ايام غربتنا على الارض، ونعرف نعيش الكلام ده زي ما هو بنقوله، ما يبقاش بنقوله بس لكن نكون عاملين ايضا به. شكرا ليكم. مرسي خالص.
هيا نشكر أستاذ سمير على الكلمة الحلوة اللي قالها دي. أعتقد أن أنتوا يمكن 99% باللي موجودين ما سمعوش كلام زي اللي اتقال النهاردة. ياريت يبقى كل محاضراتنا بهذه الدرجة من الدراسة والناحية الروحية والنواحي الطقسية. شكرا لك يا أستاذ سمير، وياريت تقولولنا المواضيع اللي هتتقال الأسبوع اللي جاي، إن الواحد بيجي لا عارف إيه الموضوع ولا عارف مين المتكلم ولا عارفين أي حاجة. مش عيب أبدا إن احنا نقول الأسبوع الجاي هيجي فلان والموضوع هيبقى عن كذا. وأشكركم على حسن انصاتكم. تفضل يا بنا.
أكرر الشكر للأخ محبوب سمير، وإحنا بنشكر الأخوة والأخوات اللي عملوا الندوة بتاعت الدكتور نيفين عادل.